بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اليوم وإن كان يصادف يوم ميلاد أبي الأئمة الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن لا بأس أن ندرس ولو قليلا. والإمام أمير المؤمنين لا شك أنه يريد منا أن نقلل التعطيلات مهما أمكن، وإن شاء الله اليوم نستفيد من نفحات الإمام أمير المؤمنين في أن يبارك لنا في دروسنا إن شاء الله. بالنسبة إلى تعيين أوقات المناسك، بالنسبة إلى تعيين أوقات المناسك في الحج، خب بعض المناسك مرتبطة بأيام معينة، وتعيين تلك الأيام المعينة ترتبط بثبوت هلال أول ذي الحجة. فإذا ثبت هلال ذي الحجة بالطرق العامة المذكورة في مواضعها الرؤية البينة، الشياع المورث لليقين، وقد قلنا أن الشياع بما هو الشياع ليس بحجة بل إذا أورث اليقين فذاك اليقين حجة، العلم حجة، بأي طريق حصل العلم فهو حجة، وحكم الحاكم الشرعي بناء على نفوذ حكم الحاكم في الموضوعات. إذا ثبت الهلال بهذه الطرق فبها ونعمت، إذا ثبت الهلال بهذه الطرق على طبق ما أعلن السنة في أيام الحج في تلك البلاد، فيتحد رأي الشيعة والسنة وماشي الحال. وأما إذا لم يثبت الهلال عندنا عند الشيعة بل بهذه الوسائل الأربعة، فاختلف رأي الشيعة عن رأي السنة في تعيين الهلال في أول ذي الحجة، فهنا أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقسم الأمر إلى ثلاث صور. الصورة الأولى ما إذا كان المكلف لا يعلم بمخالفة رأي السنة، طبعا يقول حكم حاكمهم، لكن أنا ظني أنه لا يقصد بالحكم إنشاء الحكم الولائي، لعله يقصد يعني ما يعلن عنهم من رأي، وهذا لا بأس، لربما في الدروس الماضية نشير إلى ذلك. على كل حال، الصورة الأولى ما إذا لا يعلم المكلف، عليكم السلام ورحمة الله، الصورة الأولى ما إذا لا يعلم المكلف بمخالفة حكم الحاكم السني للواقع. في هذه الصورة الأولى لا يفرق أستاذنا الشهيد ولعل المشهور هم لا يفرقون بين ما إذا كان المكلف يستطيع أن يعمل بحكمه الواقعي الذي يخالف رأي السنة أو لا يستطيع. على كلا التقديرين، سواء كان يستطيع أن يعمل على طبق رأي الشيعة أو لا يستطيع أن يعمل، سواء ابتلى بالتقية الخاصة التي تمنعه عن العمل برأي الشيعة أو لم يبتلي بذلك، على كلا التقديرين حكموا بشأنه، وأستاذنا الشهيد حكم بشأنه في هذه الصورة الأولى أنه يصح عمله على طبق رأي السنة، حتى وإن لم يتم عليه ضغطا أو شدة أو تقية أو ما شابه. في هذه الصورة الأولى هكذا، ولعل هذا يسمونه أو داخل في ما يسمى بالتقية المداراتية، بل يقسمون طبعا المتأخرين في هذا التقسيم، حصل يبدو عند المتأخرين، ما أظن كان مثل هذا التقسيم بهذا الوضوح عند القدماء، يقسمون التقية إلى التقية الخاصة والتقية المداراتية. التقية الخاصة فيما إذا المكلف بوصفه الخاص ابتلى بضغط وشدة بحيث يخشى على نفسه من خطر يواجه من قبل العامة، من قبل السنة، فيضطر على أن يعمل على طبق رأيهم بالظاهر، فهذه تقية خاصة. والتقية العامة أو قل التقية المداراتية هي يعبرون عنها القسم الثاني من التقية، التقية المداراتية هي التقية التي قد نؤمر بها حتى وإن لم يكن علينا ضغط خاص وشدة وخطر خاص لكل مكلف بالذات، ولكن من حيث المجموع الشريعة الإسلامية بل رأت من المصلحة أن تحافظ على وحدة الكلمة حتى وإن لم يكن هناك خطر يواجه الشيعة، ولكن لأجل المداراة بين السنة والشيعة ووحدة الكلمة بين السنة والشيعة الشريعة أمرتنا بأن نتبعهم، من قبيل الصلاة خلف في جماعاتهم خلف إمام سني، وهذا بالتصريح أكو في الروايات أنه كمن يصلي في الصف الأول خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وما شابه، روايات أكو، فهذا حتى وإن لم يشعر بخطر. ما مشروط التقية المداراتية؟ ما مشروطة بمواجهة خطر حتى وإن لم يواجه خطرا، لكن الشريعة شرعت الحكم على طبق مدارات أهل السنة بدون مواجهة خطر. هذا القسم الثاني يحتاج إلى دليل خاص في كل مورد، احنا ما نقدر نعمم، وأدلة التقية أدلة العامة للتقية لا دلالة فيها على هذا القسم الثاني من التقية. الأدلة العامة للتقية إنما تدل على التقية في موارد الخطر، وذيك تقية خاصة. الآن هذا الحكم الذي اشتهر بين الأصحاب وأستاذنا الشهيد أيضا قبل هذا الرأي في الصورة الأولى من الصور الثلاث، بالإمكان أن نعده هذا الرأي نعده من هذا النوع من التقية، يدخل في التقية العامة أو التقية المداراتية، يعني حتى وإن لم نواجه خطرا من أهل السنة ما دام نحتمل تطابق رأيهم مع الواقع، في حالة احتمال تطابق رأيهم مع الواقع يجوز العمل ويصح العمل على طبق رأيهم سواء واجهنا الخطر أو لم نواجه الخطر. فهذا إن كان بل من التقية فهو من التقية من النوع الثاني من التقية وليس من النوع الأول من التقية. هذه الصورة الأولى. وقلنا بالأمس أنه في مقام الاستدلال على هذا الرأي نجد في ألسنة الأصحاب التمسك بثلاثة أدلة. الدليل الأول السيرة، قالوا بأن سيرة المتشرعة كانت على أن يعملون على طبق رأي السنة في الحج، بل والمدة التي المدة الزمانية التي كانت معاصرة لأئمة أهل البيت ليست مدة قصيرة، بل ما يقارب 200 سنة الشيعة كانوا يحجون في كل عام، في كل سنة كانوا يحجون، بل في حال معاصرتهم لأمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ولا شك في أنه خلال هذه المدة الطويلة كثيرا ما كان يصادف أنه أن رأي الشيعة في الهلال يختلف عن رأي السنة، ولا يحصل لهم القاطع بمخالفة الواقع، يحتملون مطابقة رأي السنة للواقع، وإن كان لم يثبت رأيهم عند الشيعة، لم يثبت رأي العامة رأي السنة عند الشيعة، ولكن هم ماكو قاطع بمخالفة رأيهم للواقع. هذه الحالة قطعا كثيرا ما كانت تحصل في هذه المدة الطويلة، ولم يصل إلينا ردع من الإمام أو تعيين موقف آخر من الإمام لأخصائهم مثلا لشيعتهم الخاصين، وإلا لكان يصل إلينا، وبالتالي يثبت بأنه في هذه الحالة يجوز متابعة رأي السنة ويصح العمل. هذا هو الدليل الأول. هذا الدليل قد يورد عليه بأنه دليل لبي، والدليل اللبي لا إطلاق فيه، فإذا شككنا في بعض الحالات أن هذا الدليل اللبي يشمله أو لا يشمله، لا يمكن التمسك بالدليل اللبي. وفيما نحن فيه قد نثير احتمال اختصاص هذا الحكم بموارد التقية الخاصة، يعني نحتمل أنه إنما كان الإمام يسكت عنهم ولا يعطيهم رأيا آخر ويدعهم يعملون على طبق رأي السنة في تلك المدة، وإن كانت المدة طويلة نحتمل أنه في السنوات التي كان يصير الخلاف الرأي في تعيين الهلال بين الشيعة والسنة كانت هناك خطورة على الشيعة، لأن التقية كانت شديدة في تلك الأيام، التقية كانت شديدة، يعني الخطورة كانت قائمة على قدم وساق. لعل هؤلاء حكام السنة كانوا يتابعون الشيعة في عملهم، وحتى في أصل بروز إبراز التشيع كانوا يتقون، فكيف بالعمل على خلاف عمل السنة؟ فلعل الواجه في أن الإمام الأئمة يعني كانوا يسكتون عن عمل الشيعة على طبق رأي السنة في الحاج، لعله كان نابعا عن وجود خطر خاص، مو مجرد بل المدارات العامة التي أشرنا إليها. فإذا بهذا الدليل الأول لا يثبت الحكم في هذه الصورة الأولى إلا في حالات توجه الخطر، أما في حالات عدم توجه الخطر لا يمكن التمسك بهذا الدليل الأول، لأنه دليل لبي لا إطلاق فيه، فغاية ما يمكن إثباته بهذا الدليل الأول هو جواز متابعة رأي السنة في الحج عند احتمال الخطر، عند مواجهة الخطر، فعندئذ يجوز متابعة رأيهم في أعمال الحج.
هذه المناقشة الثانية للدليل السياسي، المناقشة الأولى الثانية
نفي الحكم التكليفي، هذا أوردناه على الدليل الثاني، على أدلة التقية مو على دليل السيرة.
هذا
لا دليل السيرة يقول بأنهم كانوا يعملون ويبنون على الصحة والإمام ساكت عنهم. فإذا كان في الحكم التكليفي والحكم الوضع عملهم صحيح لازم يقول لهم الإمام أنه لازم تعيدون عملكم في العام القادم، أو يقول أنه لازم الاحتياط في نفس العام أنه تعملون مباشرها هم أيضا تحضرون الموقف ولو بقدر الموقف الاضطراري، لازم يبين ولكان يوصل إلينا، لم يبين لم يصل إلينا. فهذا الدليل الأول لم يرد عليه هذا الإيراد، وإنما الإيراد الموجود على الدليل الأول أنه لعله كان سكوت الإمام بسبب الخطر الخاص. إذن فكيف نعرف جواز العمل وصحة العمل على طبق رأي السنة حتى في فرض عدم وجود الخطر؟ هذا ما قد يورد على هذا الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بأدلة التقية العامة. خب أول ما يمكن طبعا بيان ذلك، بيان التمسك بأدلة التقية العامة، وأدلة التقية العامة كثيرة، بعضها موجودة في هذا الباب الذي قرأناه بالأمس من قبيل ما جاء فيه بأنه إن قلت هيك مضمون، إن قلت أن من لا يتقي كمن لا يصلي لما كنت بلي لكنت صادقا، وفي تعبير آخر شنو لا دين لمن لا تقية له، ديني ودين آبائي، هذه الرواية في هالباب ما موجودة، لعله في أبواب أخرى. هذا الحديث جدا مشهور بأنه بل التقية ديني ودين آبائي، ولكن في هاي الباب هاي الرواية ما موجودة، لعله في أبواب أخرى ما دورت عليه. على كل حال التمسك بأمثال هذه الروايات الواردة بشأن الروايات العامة، الروايات التقية بشكل عام مو في مورد خاص. هذه الروايات بيان التمسك بها أنه كما تدل يدعى أنه قد يدعي في بيان الاستدلال بهذه الروايات، قد يدعي أحد بأن هذه الروايات كما تدل على نفي الحكم التكليفي، زوال الحرمة التكليفية، كذلك تدل على الصحة، صحة العمل على طبق أهل السنة. ولكن قد يورد على ذلك أولا أنه غير واضح أن هذه الروايات تدل على صحة العمل، يعني المقدار المتيقن الواضح من هذه الروايات أن الحرمة التكليفية تزول في العمل على طبق رأي السنة وفي مخالفة الحكم الواقعي. إذا خالف الحكم الواقعي لا يتحمل إثما، أما هل يصح عمله أو يجب عليه القضاء مثلا أو ما شابه، روايات التقية ساكتة عن ذلك. فهذا يصير تمسك بالدليل الأول، يصير إدخال الدليل الأول في الدليل الثاني.
لا مناقشة، نفس المناقشة التي أدريناها.
الإيراد الثاني الذي قد يورد على هذا الدليل نفس ما أوردناه على الدليل الأول، من أنه المدعى أوسع من الدليل، الدليل إنما يدل إن صح وإن قطعنا النظر عن النظر عن الملاحظة الأولى، فإنما تدل أدلة التقية على صحة العمل لو قبلنا دلالتها على صحة العمل فيما إذا كان يواجه الخطر، بينما المدعى أوسع من هذا، المدعى هو أنه سواء كان يواجه خطر أو لا يواجه خطر في بحثنا هذا يجوز له أن يعمل على طبق رأي السنة. هذا المدعى اللي نريد نتمسك فيه بهذه الأدلة. فكما أنه في الدليل الأول قلنا بأنه لكون الدليل دليلا لبيا فلا إطلاق فيه، هنا نقول رغم كون الدليل دليلا لفظيا ولكن هذا الدليل اللفظي وهي الروايات العامة في الواردة بشأن التقية، بل رغم كون الدليل دليلا لفظيا ولكن دلالته قاصرة، دلالته فقط بشأن من يواجه الخطأ، أما العمل على طبق رأي السنة في تعيين الوقوف يوم الوقوف بعرفة، في تعيين يوم الوقوف بالمشعر وإلى غير ذلك، العمل بهذه برأي السنة في موارد الحج، في موارد الحج حتى وإن لم يواجه الخطر لأجل المدارات العامة، هذا الشيء لا يمكن إثباته بأدلة التقية. فهذه إذن ملاحظتان على هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث عبارة عن التمسك بدليل لفظي خاص وارد بشأن الحاج، الصوم والحاج، وهو عبارة عن موثقة أبي الجارود. موثقة أبي الجارود التي قرأناها بالأمس، بل جاء فيها أن تعبير بالناس الصوم ما صامه الناس والإفطار ما أفطره الناس، فتعبير من هذا القبيل. أي والصوم يوم يصوم والإفطار يوم يفطر الناس، حديث السابع في الباب، وعنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام إنا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى، فلما دخلت على أبي جعفر عليه السلام وكان بعض أصحابنا يضحي، فقال: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، والصوم يوم يصوم الناس. وقلنا بالأمس بأنه المراد بالناس يعني السنة، لأنه عامة الناس كانوا في ذاك العهد سنة، وكان الشيعة في أقلية، فكان يكنى عن السنة بتعبير الناس، يقصدون يعني أهل السنة. فيقول بأنه فهذه الرواية تدل على أنه يصح الإفطار بإفطارهم، ويصح الصوم بصومهم، ويصح العمل في الحج بعملهم. الأضحى نعتبره هو الأضحى الذي قام به الناس، اعتبره الناس. وهذه الرواية لا يرد عليها شيء من الإيرادين السابقين اللذين أوردناهما على الإشكال الأول والثاني. أما من حيث كون المدعى أوسع من الدليل، هنا ليس أوسع، لأنه دليل لفظي وفيه إطلاق، يقول بأنه الفطر يوم يفطر الناس، الأضحى يوم يضحي الناس، الصوم يوم يصوم الناس، فيه إطلاق من حيث أنه سواء كان يواجه خطر أو لا يواجه خطر. فيه يقول الصوم ما يصوم الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، ففي يوم الأضحى تعين يوم الأضحى كلما عمل به السنة فهو حجة على الشيعة أيضا وفيه أبلاغ من حيث أنه سواء كان فيه خطر أو لم يكن فيه خطر، فيمكن التمسك بهذا الدليل اللفظي لإثبات أنه حتى لو لم يكن فيه خطر علينا يجوز لنا يصح لنا أن نعمل على طبق رأيهم. هذا إذن أحد الإشكالين، هذا الإشكال لا يرد. الإشكال الآخر أيضا لا يرد هنا. الإشكال الآخر عبارة عن أنه هل هذا نفي للحكم التكليفي فقط أو يدل على الصحة أيضا كحكم وضعي؟ هذا يدل على الصحة أيضا واضح. إن لم يدل في الصوم فدلالته في الحج واضح جدا. في الصوم قد يقول القائل بأنه الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، عفوا، والصوم يوم يصوم الناس، الفطر يوم يفطر الناس والصوم الأول والثالث من الجمل الثلاثة الواردة في هذه الرواية. الجملة الأولى الفطر يوم يفطر الناس، والجملة الثالثة الأخيرة الصوم يوم يصوم الناس. قد يقول القائل في هذين بأنه المراد أنه أن الحكم التكليفي يدور مدار صوم الناس ويدور مدار فطر الناس، الحكم التكليفي يدور هكذا، وهل يجب عليه القضاء بعد ذلك أو لا يجب عليه القضاء هذا مسكوت عنه. ولكن بالنسبة إلى الأضحى، من يقول بأنه الأضحى يوم يضحي الناس، هل المعقول أن المراد بأنه على طبق أضحى الناس يعتبر الأضحى ثم يعيد في عام القادم أو يكرر في غده يكرر يعيد المواقف؟ هذا ما نقول. الواضح المراد بأنه الأضحى يوم يضحي الناس أن عمله في يوم الأضحى صحيح، هذا واضح جدا بمناسبة الحكم الموضوع وعن بالإطلاق المقامي. لو كان يجب عليه إعادة العمل في اليوم الثاني لكان على الإمام أن يبين، لا يكتفي بقوله الأضحى يوم يضحي الناس. واضح جدا بأن المراد مو فقط زوال الحرمة التكليفية، بل المراد صحة العمل. بل هذا بالنسبة إلى التمسك بهذا الدليل الثالث. بل نفس الباب عبارة 57 من أبواب ما بلي ما يمسك عنه الصائم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 57. أي هذا في الصورة الثانية والثالثة راح نحكي عنه. ومو قلنا ثلاث صور، سير شيء مقسم ثلاث صور. إحنا الآن في الصورة الأولى. دليل. وكانت هناك شبهة أخرى أشرنا إليها من حيث أنه هل العمل على طبق رأي السنة في هذه الصورة الأولى يختص بما إذا كان قد صدر الحكم من حاكمهم على نحو الحكم الولائي بالولاية على رأيهم من الولاية، فمصدر حكم إنشائي حكمت بكذا أو لا، مجرد أن رأيهم هذا وهكذا عملوا يكفي؟ فما أعرف عبارات الأصحاب، يقول لو حكم الحاكم السني، حتى عبارة أستاذنا الشهيد هكذا الصورة الأولى. بلي القاضي لو الحاكم وإذا حكم القاضي السني بالهلال دون أن يثبت بالوسائل المتقدمة، فهنا صور. الأولى أن لا يعلم بأنه حكم خاطئ، وفي هذه الصورة يصح للمكلف. هل سواء كان القاضي أو الحاكم العام، هل المراد بالحكم الحكم الإنشائي أو الفتوى أو ما ثبت عندهم وساروا عليه. الظاهر أن المراد ما ثبت عندهم وساروا عليه، سواء مصدرين حكم بالمعنى الخاص من الحكم أو ما مصدرين حكم. أنا أتذكر أيام السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه، تقريبا في عصرنا أول من صار يصدر حكم بالهلال في شهر رمضان أو في العيد بالأخص، المتشرع اللي دقيقين هي كانوا يقولون أنه السيد الحكيم صدر إثبات أنه ثبت، قال ثبت عندي، لو قال حكمت. أكو فرق بين ثبت عندي وبين حكمت. فإذا الحاكم الشرعي عندنا إذا ما قال حكمت بس قال ثبت عندي، هذا ما راح يثبت على عامة الناس، لأنه ليس فتوى ولا حكم. فتوى في الأحكام الكلية، فتوى مو في الموضوعات، في الموضوعات فتوى ما عندنا، وهذه من الموضوعات. ففتوى ما له معنى حتى يقول بأنه ينفذ لمقلديه ولا ينفذ لغير مقلديه، من باب أن الفتوى إنما ينفذ للمقلدين، هذه مو فتوى وإنما شبه موضوعية. وإذا حكم هم ماكو، يبقى بس أنه ثبت عنده، خذ ثبت عند المجتهد شيء في شبهة موضوعية، العامي ما يجب عليه أن يتبعه إلا إذا حصل له اليقين، إذا ثبت عنده بثبوت الحاكم الشرعي. إذا كان ثبوت هذه الشبهة الموضوعية عند الحاكم الشرعي يورث اليقين أو الاطمئنان للعامي، خب يتبعه. أما إذا لا يورث اليقين والاطمئنان عند العامي، العامي يعمل وفق حكم الشاك، مو وفق عمل بما قاله العالم، بما قاله المجتهد، بل لابد أن يطبق على نفسه حكم الإنسان الشاك. الإنسان الشاك تارة يجي بشأنه الاستصحاب، تارة لا يجي الاستصحاب، مهما كان حكمه كإنسان شاك ما يكون يعمل على طبق ما قاله المجتهد. نعم، إذا قال حكمت فبناء على نفوذ حكم الحاكم سواء على مقلدي أو غير مقلدي يجب العمل، يجب العمل على أساس نفوذ حكم الحاكم، على أساس ولاية الفقيه عند القائلين بولاية الفقيه ولو في الموضوعات، فهذا يمشي الحال. فعندنا هكذا أكو فرق بين الحكم والثبوت، تارة يقول ثبت عندي وتارة يقول حكمت.
ماشي ثبت عندي
بلي،
الماشي ثبت
هسه في يومنا هذا لا
ثبت.
خب إذا 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 قال ثبت ما يجب اتباعه لا على مقلديه ولا على غير مقلديه. خب لعله بسبب أن بعض المراجع الآن لا غير ثابت عندهم فكرة نفوذ حكم الحاكم، بس يقول ثبت من يحصل له اليقين بثبوته يعمل على أساس حصول اليقين له، حصول الاطمئنان للناس بأطمئنانه، لعله من هذا الباب. وإلا فأنا في ذيك الأيام، أيام السيد الحكيم وحتى بعد السيد الحكيم، السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، رغم أن السيد الخوئي مبدئيا ما كان يقبل بمبدأ ولاية الفقيه وما كان يقبل بنفوذ حكم الحاكم، وأول سنة أتذكر أول سنة بعد وفاة السيد الحكيم السيد الخوئي ما صدر حكم، قال أنا ما أقبل بنفوذ حكم الحاكم، ليش أصدر حكم؟ ثبت عندي بدي ثبت، أما حكم ما أحكم، لأن الحكم غير نافذ عندي حسب رأيي، الحكم غير نافذ، حكم الحاكم الشرعي غير نافذ. فأستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه راح يم السيد الخوئي وقنع بهاللغة، قال بأنه صحيح أنتم ما تؤمنون بفكرة نفوذ حكم المجتهد، ولكن مقلدين السيد الحكيم حسب بقائهم على تقليد السيد الحكيم يؤمنون بنفوذ حكم الحاكم، فأنت إذا صدرت حكم فغير مقلديكم يتبعوكم، يعني مقلدين السيد الحكيم الباقين على تقليد السيد الحكيم راح يتبعون حكمكم، لأن حكمك غير نافذ على مقلديك أنت، لأنك لا تؤمن بولاية بصحة حكم الحاكم بولاية الفقيه، ولكن مقلدين السيد الحكيم يؤمنون بالعمل بحكم الحاكم، فأنت أحكم حتى يعمل به مقلدون الباقين على تقليد السيد الحكيم. فاقتنع سيد الخوئي وحكم. فمن تلك السنة بعد السنوات القادمة صار صار يحكم يصدر حكم مو بس ثبوت. المتشرع الأخصائي يعني يفرقون، وبالأخص الآن لعله صاير يعني نوع من التميع أو نوع من التساهل في الأمور، ولكن في ذاك العهد وهي كانوا يسألون بأنه هذا هل ثبت أو حكم، فهذا كان الفرق بين الأمرين. وعلى كل حال هسه بالنسبة إلى السنة، التعبير الوارد في لسان كثير من علمائنا أنه لو حكم هسه إما الحاكم السني أو القاضي السني، هسه هنا تعبير القاضي السني، لو حكم فصح للشيعة أن يتبعوه ما لم يعلموا بمخالفته للواقع. ولكن أنا أظني بأن المراد بذلك لابد وأن يكون ينبغي أن يكون المراد بذلك مطلق الثبوت والعمل عندهم والتمسك بهذا الدليل الثالث هكذا يكفي لمن يتمسك بهذا الدليل الثالث، يكفي رأي السنة بصورة عامة ما صاروا عليه. التعبير الوارد في هذه الرواية بلي الفطر يوم يفطر الناس، مو يوم يحكم حاكمهم بالفطر، والأضحى يوم يضحي الناس، والصوم يوم يصوم الناس. هسه سواء كان حاكمهم أو قاضيهم صدر حكم أو لم يصدر حكم، بل ثبوت والناس مشوا على هذا الثبوت على كلا التقريرين فيه إطلاق. إذن فهذه المشكلة أيضا محلولة في التمسك بهذه الرواية. وبعد ذلك لابد وأن نجد في الصورة الثانية والثالثة هل أن هذه الأدلة ماشية أو غير ماشية. نكتفي والحمد لله رب العالمين.